الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذا هو الدرس 27 من دروس شرح الدرر البهية في الفقه. وقد بدأنا في الدرس الماضي بباب الزكاة، وذكرنا زكاة الإبل، وسنبدأ اليوم إن شاء الله تعالى بفصل جديد وهو زكاة البقر. قال المؤلف رحمه الله: ويجب في 30 من البقر تبيع أو تبيعة، ويجب في 30 من البقر تبيع أو تبيعة، وفي 40 مسنة، ثم كذلك. هذا أول نصاب البقر كما ذكر المؤلف رحمه الله، وهو 30. وذلك لحديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من البقر من كل 30 تبيعا أو تبيعة، من كل 30 بقرة يأخذ تبيعا أو تبيعة، ومن كل 40 مسنة، ولا زكاة في أقل من 30. هذا قول عامة أهل العلم. وحكي خلاف ضعيف عن بعضهم، كما قال ابن قدامة رحمه الله: لا زكاة فيما دون 30، لا زكاة فيما دون 30، هذا قول جمهور العلماء. وحكي عن سعيد بن المسيب والزهري أنهما قال في كل 5 شاء، لكن عامة أهل العلم على أن نصاب البقر 30، وليس دون 30 زكاة، ليس فيما دون 30 زكاة. وقال ابن عبد البر: ولا خلاف بين العلماء أن السنة في زكاة البقر ما في حديث معاذ، وأنه النصاب المجتمع عليه فيها، وهو 30. هذا هو النصاب، ليس فيما دون 30 زكاة، فإذا بلغ 30 فيها تبيع أو تبيعة، هذه هي السنة. والتبيع هو ولد البقر الذي أتم سنة، ولد البقر الذكر الذي أتم سنة يسمى تبيع. والتبيعة هي الأنثى من البقر التي أتمت سنة، فيخرج عن 30 بقرة أتمت السنة، سواء كان تبيعا ذكر أو تبيعة أنثى، كلاهما سواء. أما عن 40 فيخرج مسنة أنثى، ولا يجوز أن يخرج مسنا ذكر. عن 40 يخرج مسنة أنثى، لا يجوز أن يخرج مسنا ذكر. والمسنة هي الأنثى من البقر التي أكملت السنتين. إذن هذا هو الواجب في زكاة البقر: في 30 يخرج تبيعا أو تبيعة، وفي 40 مسنة، ولا يجوز أن يخرج مسنا ذكر. هذا هو الفرض، وهذه هي السنة في زكاة البقر. إذا كانت 30 يخرج تبيع أو تبيعة، إذا بلغت 40 يخرج مسنة، إذا كان عنده مثلا 60 يخرج تبيعان أو تبيعتان، لأن 60 30 و30، يخرج إما تبيعان أو تبيعتان. في 70، 70 فيها أو هي مجموع 30 و40، ففي 70 يخرج مسنة وتبيع، أو مسنة وتبيعة، لأن في الأربعين مسنة وفي الثلاثين تبيع أو تبيع. إذا بلغ ما عنده 80 فهنا يخرج مسنتان وهكذا. هذا هو نصاب البقر. في 30 يخرج تبيع أو تبيعة، وفي 40 يخرج مسنة. والجواميس أيضا تجب فيها الزكاة لأنها من البقر، وهذا بالإجماع. قال ابن قدامة رحمه الله: والجواميس كغيرها من البقر، لا خلاف في هذا نعلمه. وقال ابن المنذر رحمه الله: أجمع على أن حكم الجواميس حكم البقر، فالجواميس من البقر تخرج الزكاة فيها، أما بقر الوحش هذا زكاة فيه لأنه ليس من بهيمة الأنعام. هذا ما يتعلق بزكاة البقر. قال المؤلف رحمه الله: ويجب في 40 من الغنم شاة إلى 121، وفيها شاتان إلى 201، وفيها ثلاث شياه إلى 301، وفيها أربع ثم في كل 100 شاة. هذا هو هذه هي زكاة الغنم. وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله هو الذي جاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، كما في كتاب أبي بكر له. قال رضي الله عنه: وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة. في صدقة الغنم أي الزكاة الواجبة في سائمتها التي تأكل من العشب المباح كما تقدم معنا، إذا كانت 40 إلى 20 و100، يعني من 40 إلى 20 و100 إلى يعني إلى 120، فيها شاة، فيها شاة. إذن هذا هو نصاب الغنم. نصاب الغنم 40 شاة، وليس فيما دون 40 زكاة، كما جاء أيضا في حديث أنس قال: فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. إذا كانت الغنم عند الرجل تنقص عن 40 لو شاة واحدة ليس فيها صدقة، لكن إذا بلغت 40 وهو نصاب الغنم يكون فيها شاة واحدة حتى يصل عدد الغنم إلى 120، يعني من 40 إلى 120 فيها شاة واحدة فقط. 40 أو إذا كانت 70 أو إذا كانت 80، إذا كانت 100 أيضا فيها شاة، إذا كانت 110 فيها شاة واحدة فقط، إذا كانت 120 فيها شاة واحدة فقط. لكن إذا زادت عن 120 فهنا يكون فيها شاتان، كما قال أبو بكر رضي الله عنه قال: فإذا زادت على 20 و100 إلى 200 شاتان. إذن من 40 إلى 120 فيها شاة واحدة فقط. إذا زادت عن 120 يعني من 121، إذا زادت عن 120 يعني من 121 إلى 200 فيها شاتان، مقدار الزكاة يكون شاتان. إذا عنده 121 130 170 إلى 200 يكون فيها شاتان. إذن من 40 إلى 120 فيها شاة واحدة، من 121 إلى 200 يكون فيها شاتان. قال أبو بكر رضي الله عنه: فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها ثلاث. فإذا زادت على 200 من 201 فصاعدا إلى 300 ففيها ثلاث. فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة. يعني إذا زاد عدد الغنم عن 200 فكانت 201 حتى 300 يكون مقدار زكاتها 3 شيه. ثم في كل 100 شاة، يعني يبقى مقدار الزكاة 3 شيه حتى تصل 400. فإذا كانت 400 فيها 4 شيه. فإذا كانت أو وصل عددها إلى 400 يكون فيها 4 شياه، لأن في كل 100 شاة. إذن باختصار يكون نصاب الغنم 40، ليس فيما دون 40 زكاة. إذا بلغ 40 إلى 120 فيها شاة واحدة. من 121 إلى 200 فيها شاتان. من 201 إلى 399 إلى 399 يكون فيها 3 شيه. من 201 إلى 399 يكون فيها 3 شيه. إذا بلغت 400 فيها 4 شيه. إذا بلغت 500 يكون فيها 5 شيه، وهكذا في كل 100 شاة كما في الحديث. والغنم تشمل المعز والضأن. المعز يقولون ما يسمى بالسواد، والضأن ما يسمى بالبياض، لأن المعز يكون شعره أسود والضأن هو الخروف ذو الصوف الأبيض. هذا ما يتعلق بزكاة الغنم. قال المؤلف رحمه الله: ولا يجمع بين مفترق من الأنعام، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. لا يجوز أن يجمع بين المفترق ولا أن يفرق بين المجتمع خشية الصدقة. وهذا كما في حديث أنس رضي الله عنه، كما في رواية عند البخاري وغيره، أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. فلا يجوز أن يجمع بين مفترق حتى تقل قيمة الزكاة، لأن هذا من التحايل على شرع الله تبارك وتعالى، وهذا من صفات اليهود والعياذ بالله. مثال التجميع بين المفترق حتى تقل الصدقة أن يكون لزيد 40 رأسا من الغنم، ولعمر 40 رأسا من الغنم وهي متفرقة غير مجتمعة، لزيد 40 رأسا من الغنم، ولعمر 40 رأسا من الغنم، وغنم زيد متفرقة عن غنم عمر. ففي هذه الحال عند زيد 40 وعند عمر 40 يجب على زيد أن يخرج قيمة زكاة الغنم التي عنده شاء، ويجب على عمر أيضا أن يخرج زكاة ما عنده من الغنم شاء. إذن يجب على زيد أن يخرج شاء زكاة، ويجب على عمر أن يخرج أيضا شاة زكاة. فماذا يفعلون؟ يتحايلون على الشرع فيجمعوا الغنم إلى بعضها البعض، هي متفرقة يجمعوها عندما يأتي جامع الزكاة يجمعونها إلى بعضها البعض، فتصبح 80 رأسا من الغنم، وزكاة 80 شاة واحدة، زكاة 80 شاة واحدة. فبدل أن يخرج كل واحد منهما شاة، يخرجون الآن كلاهما يخرجون فقط شاة واحدة، فهم الأصل هذا عنده 40 وهذا عنده 40، يجب أن يخرج زيد شاة لوحده وعمر يخرج شاة لأن غنمهما متفرقة، فيتحايلون على الشرع ويجمع زيد شياهه إلى شياه عمر فتصبح 80، والثمانين أيضا فيها شاة واحدة، فيتحايلون على الشرع بهذا، فبدل أن يدفع كل واحد منهم شاة يدفعون شاة واحدة، فيتحايلون على هذا على شرع الله تبارك وتعالى بهذه الطريقة. فهذا هو تجميع المفترق خشية الصدقة، أي تحايلا حتى لا يخرجوا ما أوجبه الله تبارك وتعالى عليهم. قال: ولا يفرق بين مجتمع، فلا يجوز أيضا أن يفرق بين المجتمع من الأنعام تحايلا على الشرع حتى لا يخرجوا الزكاة الواجب. مثال ذلك، مثال التفريق بين المجتمع، أن يكون لزيد وعمر 50 شاة مجتمعة، أن يكون لزيد وعمر 50 شاة مجتمعة، لزيد مثلا 20 ولعمر 30 شاة، لكن لا تتميز شياه زيد عن شياه عمر، لا تتميز شياه زيد عن شياه عمر، فهذه مجتمعة. وزكاة 50 تكون شاة واحدة، زكاة 50 تكون شاة واحدة، فيكون واجبا عليهما أن يخرجا شاة زكاة عن هذه 50. فماذا يفعلون؟ يتحايلون على الشرع بتفريقها، فعندما يأتي جامع الزكاة يأخذ زيد 20 شاة، ويأخذ عمر 30 شاة، ويفرقوها وهي مجتمعة، يفرقوها حتى عندما يأتي جامع الزكاة فيرى مع زيد 20 شاة فليس فيها زكاة لأنها دون النصاب، وأيضا يأتي إلى عمر معه 30 شاة فلا يكون فيها زكاة لأنه دون النصاب، فيتحايلون بهذه الطريقة على شرع الله حتى لا يؤدوا زكاة أموالهم، فيكون عليهم شاة في الخمسين يفرقوها وهي مجتمعة حتى لا يدفعوا هذه الشاة ولا يؤدوا زكاة أموالهم الواجبة، فهذا هو تفريق المجتمع خشية الصدقة الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ومن فعله لا شك أنه فيه شبه من اليهود لأنهم الذين يتحايلون على شرع الله تبارك وتعالى. هذا هو تفريق المجتمع وتجميع المفترق. لكن السؤال هو متى تكون الشياه مجتمعة ولا يجوز تفريقها؟ متى تسمى الشياه مجتمعة ولا يجوز تفريقها؟ قال أهل العلم تسمى الشياه مجتمعة في حالتين. الحالة الأولى هي اجتماع الأعيان، في هذه الحالة تكون مجتمعة ولا يجوز تفريقها. مثال ذلك أن يكون لزيد وعمر 40 شاة، أو كما في المثال السابق أن يكون لزيد وعمر 50 شاة، لزيد 20 ولعمر 30، ولا تتميز شياه زيد عن شياه عمر، هذه 50 هي ملك لزيد وعمر، ونسبة زيد 20 شاة ونسبة عمر 30 شاة، لكن لا تتميز هذه الشياه عن بعضها البعض، فلا تتميز شياه زيد عن شياه عمر. فإذا أتينا لهذه الشاة المعينة، هذه لعمر أم لزيد؟ لا تتميز، هي لعمر وزيد. لكن من هذه 50 لزيد 20 ولعمر 30، إذن 50 يملكها زيد وعمر ولا تتميز شياه زيد عن شياه عمر، هذا يسمى اجتماع أعيان أو خلطة أعيان، هذه مجتمعة لا يجوز تفريقها خشية الصدقة، هذه مجتمعة لا يجوز تفريقها خشية الصدقة، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية هي اجتماع أوصاف، يعني أن تتميز شياه زيد عن شياه عمر، فيكون مثلا لزيد 20 شاة وتكون عليها علامة هكذا مثلا باللون الأحمر كما يفعلون، وتكون لعمر 30 شاة وعليها علامة باللون الأخضر مثلا. فالآن شياه هذه 50 لزيد 20 شاة ولعمر 30 شاة، وشياه عمر تتميز عن شياه زيد، في هذه الحال تكون مجتمعة ولا يجوز التفريق بينها إذا اشتركت في 6 أمور. إذا كانت الشياه متميزة متى نسميها مجتمعة؟ إذا اشتركت في 6 أمور كما قال أهل العلم، وهي أن تشترك في المراح أي مكان المبيت، هذا الأمر الأول، وأن تشترك في المسرح والمرعى، يعني أن يكون مرعاها مشتركا، وأن تسرح جميعا وترجع جميعا، يعني كل الغنم يكون وقت ذهابها تذهب معا تسرح معا وترجع معا ومرعاها مشترك، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث تكون مشتركة في المحلب أي مكان الحلب يكون واحدا. الأمر الرابع أن تكون مشتركة في المشرب، يكون مكان شربها واحدا. الأمر الخامس أن تكون مشتركة في الفحل، الذكر الذي يجامع الإناث. والأمر السادس أن تكون مشتركة في الراعي. فإذا اشتركت غنم زيد مع غنم عمرو في هذه الستة أمور، هنا تكون مجتمعة اجتماع أوصاف، ولا يجوز تفريقها خشية الصدقة. إذا اشتركت في المراح وفي المسرح والمرعى وفي المحلب وفي المشرب وفي الفحل وفي الراعي، إذا اشتركت في هذه الأمور الستة هنا تسمى مجتمعة اجتماع أوصاف، ولا يجوز تفريقها خشية الصدقة. إذن في هذه الحالات تكون مجتمعة، إما اجتماع أعيان لا تتميز شياه زيد عن شياه عمرو، أو اجتماع أوصاف تكون متميزة لكن تشترك في هذه الأمور الستة. في هذا في هاتين الحالتين تسمى مجتمعة، لا يجوز تفريقها خشية الصدقة، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ولا شيء فيما دون الفريضة ولا في الأوقاس. لا شيء فيما دون الفريضة أي لا زكاة فيما كان دون النصاب، لا زكاة فيما كان دون النصاب، فنصاب الإبل خمس، فإذا كانت دون ذلك فلا زكاة فيها، كما جاء في الحديث في حديث أنس: ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. إذا لم يكن معه إلا أربع من الإبل، يعني كانت دون الخمس أربع أو أقل، فليس فيها صدقة إلا أن يشاء مالكها، يريد أن يخرج الزكاة فيخرج من طيب نفس منه، أما من حيث الوجوب لا تجب. إذن إذا كانت دون النصاب، دون خمس من الإبل، ليس فيها زكاة. ونصاب الغنم أربعون، فإذا كانت دون الأربعين أيضا فلا زكاة فيها، كما جاء في حديث أنس أيضا قال: فإذا كان السائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. إذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين، يعني أقل من أربعين، ولو شاة واحدة، فليس فيها صدقة واجبة إلا أن يشاء مالكها. قال: ولا في الأوقاس. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وأما لا شيء في الأوقاس وهي ما بين الفريضتين فلا خلاف في ذلك أيضا، إلا في رواية عن أبي حنيفة. فلا شيء في الأوقاس، والأوقاس جمع وقص، وهي ما بين الفريضتين، هي ما بين الفريضتين. مثلا فريضة زكاة الإبل في 25 من الإبل فيها بنت مخاض أو ابن لبون، زكاة 25 من الإبل قيمتها بنت مخاض أو فيها بنت مخاض أو ابن لبون. والفريضة التي بعدها هي 36 من الإبل ويكون فيها بنت لبون. إذن الوقص هو ما بين الفريضتين، الفريضة الأولى في 25 من الإبل بنت مخاض، والفريضة التي بعدها في 36 من الإبل فيها بنت لبون. التي القيمة التي بين الفريضتين هذه تسمى وقص. فلا زيادة في الزكاة ما بين الفريضتين، ما بين 25 إلى 35 لا يكون فيها زيادة في مقدار الزكاة. فإذا كانت 25 فيها بنت مخاض، إذا زاد 26 أيضا فيها بنت مخاض فقط، 27 أيضا فيها بنت مخاض، لا يوجد زيادة في مقدار الزكاة الواجبة. فعند زيادة العدد لا يكون هناك اختلاف في مقدار الزكاة بين الفريضتين، هذه تسمى أوقاس. ففي 25 في 25 فيها بنت مخاض، إذا زادت في 26 فيها أيضا بنت مخاض، في 30 بنت مخاض فقط، في 33 أيضا بنت مخاض فقط، في 35 أيضا بنت مخاض فقط، إذا وصلت الفريضة التي بعدها كانت 36 ففيها بنت لبون، ما بين الفريضتين يسمى وقصا ولا زكاة فيه، والله تعالى أعلم. قال مؤلف رحمه الله: ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار ولا عيب ولا صغيرة ولا أكولة ولا ربا ولا ماخض ولا فحل غنم. هذه التي ذكرها المؤلف رحمه الله لا يجوز أخذها، فيجب أن يؤخذ في الصدقة المتوسط من الأموال، فلا يؤخذ ما فيه عيب لأن في ذلك ضررا على الفقير. قال تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. وأيضا بالمقابل لا يؤخذ من كرائم الأموال لأن في ذلك ضرر على صاحبها، مثل أن تكون هذه الأنعام غزيرة اللبن وكثيرة اللحم أو جميلة المنظر، فلا يؤخذ من كرائم الأموال، يأخذ من الوسط كما قال عليه الصلاة والسلام: فإياك وكرائم أموالهم. أيضا ما يجوز أن يخرج ما فيه عيب لأن في ذلك ضررا على الفقير، كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه كما في رواية عند البخاري وغيره، قال: ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق. فلا يجوز أن يخرج الهرمة وهي الكبيرة التي سقطت أسنانها لأن في ذلك ضرر على الفقير، ولا يخرج ذات العوار والعيب، وذات العوار بنفس المعنى هي ذات العيب، ما فيها عيب. ولا يخرج أيضا التيس وهو فحل الغنم، لا يجوز أن يأخذه جامع الزكاة لأن في ذلك ضررا على صاحب المال، ويقاس عليه ما ذكره المؤلف رحمه الله، يقاس على عدم جواز أخذ فحل الغنم ما ذكره المؤلف رحمه الله من الأكولة والربا والماخض، لأن في أخذ هذه ضرر على صاحب المال لأن ذلك من كرائم الأموال، فلا يجوز أيضا أخذ الأكولة والربا والماخض لأن في ذلك ضرر على صاحب المال قياسا على تيس الغنم. والأكولة هي الشاة التي يسمنها أهلها لأكلها، والربا هي التي تربى في البيت من الغنم لأجل اللبن، والماخض هي الحامل التي اقترب وضعها لحملها، فهذه الثلاثة لا يجوز أخذها أيضا لأن في أخذها ضررا على صاحب المال، والله تعالى أعلم. أما الصغيرة في الغنم فيجوز أخذها على الصحيح من أقوال أهل العلم، لقول أبي بكر رضي الله عنه: والله لو منعوني عناقا لقاتلتهم عليه. والعناق هو ما لم يستكمل سنة من أولاد المعز فهو صغير دون السنة. فقول أبي بكر رضي الله عنه وإقرار الصحابة له دليل على جواز أخذ الصغير من الغنم، والله تعالى أعلم. أما في الإبل فيجب عليه إخراج السن الواجبة كما تقدم معنا في الدرس الماضي، يخرج بنت المخاض أو ابن لبون أو بنت لبون كما ذكرنا التفصيل في الدرس الماضي. لكن إذا لم يجد السن الواجبة وعنده ما هو أقل منها سنا فيجوز أن يخرج الأصغر سنا، لكنه يدفع جبران هذا النقص، يدفع الفرق ويجبر هذا النقص فيدفع شاتين أو 20 درهما كما جاء بذلك النص كما في صحيح البخاري وغيره في كتاب أبي بكر رضي الله عنه لأنس رضي الله عنه قال: من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا أو 20 درهما. إذا وجبت عليه الزكاة وكان مقدارها جذعة وهي الأنثى من الإبل التي عمرها 4 سنين وليس عنده جذعة، عنده حقة أصغر منها، الحقة ما تمت 3 سنوات، فهل يجوز أن يدفع الحقة بدل الجذعة؟ الحقة أصغر بسنة من الجذعة، فقال تقبل منه، لكن يدفع زيادة شاتين أو 20 درهما. إذن يجوز أن يخرج الأصغر سنا بشرط أن يدفع الفرق شاتين أو 20 درهما. قال في الحديث أيضا: ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده جذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق أي جامع الزكاة يعطيه 20 درهما أو شاتين. إذا وجبت عليه الحقة التي أتمت 3 سنوات ليس عنده حقة، عنده جذعة، إذن الزكاة الواجبة عليه هي الحقة، لكن ما عنده الحقة، عنده ما هو أكبر سنا وهي الجذعة التي أتمت 4 سنوات، فهنا تقبل منه الجذعة ويرجع له جامع الزكاة يأخذ منه الجذعة ويعطيه شاتين أو يعطيه 20 درهما. هذا هو التفصيل في هذه المسألة. إذا أعطى عمر أقل يدفع الفرق لجامع الزكاة شاتين أو 20 درهما، لكن إذا أعطى عمر أكبر فهنا يأخذ من جامع الزكاة شاتين أو 20 درهما، وال20 درهما تساوي تقريبا 60 جراما من الفضة، فتدفع قيمة 60 جراما من الفضة أو تدفع لجامع الزكاة إذا كان السن أقل يدفع له شاتين أو 60 جراما من الفضة. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذا هو الدرس 27 من دروس شرح الدرر البهية في الفقه. وقد بدأنا في الدرس الماضي بباب الزكاة، وذكرنا زكاة الإبل، وسنبدأ اليوم إن شاء الله تعالى بفصل جديد وهو زكاة البقر. قال المؤلف رحمه الله: ويجب في 30 من البقر تبيع أو تبيعة، ويجب في 30 من البقر تبيع أو تبيعة، وفي 40 مسنة، ثم كذلك. هذا أول نصاب البقر كما ذكر المؤلف رحمه الله، وهو 30. وذلك لحديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من البقر من كل 30 تبيعا أو تبيعة، من كل 30 بقرة يأخذ تبيعا أو تبيعة، ومن كل 40 مسنة، ولا زكاة في أقل من 30. هذا قول عامة أهل العلم. وحكي خلاف ضعيف عن بعضهم، كما قال ابن قدامة رحمه الله: لا زكاة فيما دون 30، لا زكاة فيما دون 30، هذا قول جمهور العلماء. وحكي عن سعيد بن المسيب والزهري أنهما قالا في كل 5 شاة، لكن عامة أهل العلم على أن نصاب البقر 30، وليس دون 30 زكاة، ليس فيما دون 30 زكاة. وقال ابن عبد البر: ولا خلاف بين العلماء أن السنة في زكاة البقر ما في حديث معاذ، وأنه النصاب المجتمع عليه فيها، وهو 30. هذا هو النصاب، ليس فيما دون 30 زكاة، فإذا بلغ 30 فيها تبيع أو تبيعة، هذه هي السنة. والتبيع هو ولد البقر الذي أتم سنة، ولد البقر الذكر الذي أتم سنة يسمى تبيع. والتبيعة هي الأنثى من البقر التي أتمت سنة، فيخرج عن 30 بقرة أتمت السنة، سواء كان تبيعا ذكر أو تبيعة أنثى، كلاهما سواء. أما عن 40 فيخرج مسنة أنثى، ولا يجوز أن يخرج مسنا ذكر. عن 40 يخرج مسنة أنثى، لا يجوز أن يخرج مسنا ذكر. والمسنة هي الأنثى من البقر التي أكملت السنتين. إذن هذا هو الواجب في زكاة البقر: في 30 يخرج تبيعا أو تبيعة، وفي 40 مسنة، ولا يجوز أن يخرج مسنا ذكر. هذا هو الفرض، وهذه هي السنة في زكاة البقر. إذا كانت 30 يخرج تبيع أو تبيعة، إذا بلغت 40 يخرج مسنة، إذا كان عنده مثلا 60 يخرج تبيعان أو تبيعتان، لأن 60 30 و30، يخرج إما تبيعان أو تبيعتان. في 70 السبعين فيها أو هي مجموع الثلاثين والأربعين، ففي السبعين يخرج مسنة وتبيع أو مسنة وتبيعة، لأن في الأربعين مسنة وفي الثلاثين تبيع أو تبيعة. إذا بلغ ما عنده ثمانين فهنا يخرج مسنتان وهكذا. هذا هو نصاب البقر. في الثلاثين يخرج تبيع أو تبيعة، وفي الأربعين يخرج مسنة. والجواميس أيضا تجب فيها الزكاة لأنها من البقر، وهذا بالإجماع. قال ابن قدامة رحمه الله: والجواميس كغيرها من البقر لا خلاف في هذا نعلمه. وقال ابن المنذر رحمه الله: أجمع على أن حكم الجواميس حكم البقر. فالجواميس من البقر تخرج الزكاة فيها، أما بقر الوحش هذا لا زكاة فيه لأنه ليس من بهيمة الأنعام. هذا ما يتعلق بزكاة البقر. قال المؤلف رحمه الله: ويجب في أربعين من الغنم شاة إلى مئة وإحدى وعشرين، وفيها شاتان إلى مئتين وواحدة، وفيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة وواحدة، وفيها أربع ثم في كل مئة شاة. هذا هو هذه هي زكاة الغنم. وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله هو الذي جاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه كما في كتاب أبي بكر له. قال رضي الله عنه: وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة. في صدقة الغنم أي الزكاة الواجبة في سائمتها التي تأكل من العشب المباح كما تقدم معنا، إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة، يعني من أربعين إلى عشرين ومائة، يعني إلى مائة وعشرين، فيها شاة، فيها شاة. إذن هذا هو نصاب الغنم. نصاب الغنم أربعون شاة، وليس فيما دون الأربعين زكاة، كما جاء أيضا في حديث أنس قال: فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. إذا كانت الغنم عند الرجل تنقص عن الأربعين لو شاة واحدة ليس فيها صدقة، لكن إذا بلغت الأربعين وهو نصاب الغنم يكون فيها شاة واحدة حتى يصل عدد الغنم إلى 120، يعني من 40 إلى 120 فيها شاة واحدة فقط. 40 أو إذا كانت 70 أو إذا كانت 80، إذا كانت 100 أيضا فيها شاة، إذا كانت 110 فيها شاة واحدة فقط، إذا كانت 120 فيها شاة واحدة فقط. لكن إذا زادت عن 120 فهنا يكون فيها شاتان، كما قال أبو بكر رضي الله عنه قال: فإذا زادت على 20 و100 إلى 200 شاتان. إذن من 40 إلى 120 فيها شاة واحدة فقط، إذا زادت عن 120 يعني من 121، إذا زادت عن 120 يعني من 121 إلى 200 فيها شاتان، مقدار الزكاة يكون شاتان. إذا عنده 121، 130، 170، إلى 200 يكون فيها شاتان. إذن من 40 إلى 120 فيها شاة واحدة، من 121 إلى 200 يكون فيها شاتان. قال أبو بكر رضي الله عنه: فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها ثلاث. فإذا زادت على 200 من 201 فصاعدا إلى 300 ففيها ثلاث. فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة. يعني إذا زاد عدد الغنم عن 200 فكانت 201 حتى 300 يكون مقدار زكاتها 3 شيع، ثم في كل 100 شاة. يعني يبقى مقدار الزكاة 3 شيع حتى تصل 400. فإذا كانت 400 فيها 4 شيع، فإذا كانت أو وصل عددها إلى 400 يكون فيها 4 شيع، لأن في كل 100 شاة. إذن باختصار يكون نصاب الغنم 40، ليس فيما دون 40 زكاة. إذا بلغ 40 إلى 120 فيها شاة واحدة، من 121 إلى 200 فيها شاتان، من 201 إلى 399 إلى 399 يكون فيها 3 شيع، من 201 إلى 399 يكون فيها 3 شيع. إذا بلغت 400 فيها 4 شيع، إذا بلغت 500 يكون فيها 5 شيع، وهكذا في كل 100 شاة كما في الحديث. والغنم تشمل المعز والضأن. المعز يقولون ما يسمى بالسواد، والضأن ما يسمى بالبياض، لأن المعز يكون شعره أسود والضأن هو الخروف ذو الصوف الأبيض. هذا ما يتعلق بزكاة الغنم. قال المؤلف رحمه الله: ولا يجمع بين مفترق من الأنعام، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. لا يجوز أن يجمع بين المفترق ولا أن يفرق بين المجتمع خشية الصدقة. وهذا كما في حديث أنس رضي الله عنه، كما في رواية عند البخاري وغيره، أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. فلا يجوز أن يجمع بين مفترق حتى تقل قيمة الزكاة، لأن هذا من التحايل على شرع الله تبارك وتعالى، وهذا من صفات اليهود والعياذ بالله. مثال التجميع بين المفترق حتى تقل الصدقة أن يكون لزيد 40 رأسا من الغنم، ولعمر 40 رأسا من الغنم، وهي متفرقة غير مجتمعة. لزيد 40 رأسا من الغنم، ولعمر 40 رأسا من الغنم، وغنم زيد متفرقة عن غنم عمر. ففي هذه الحال عند زيد 40 وعند عمر 40 يجب على زيد أن يخرج قيمة زكاة الغنم التي عنده شاء، ويجب على عمر أيضا أن يخرج زكاة ما عنده من الغنم شاء. إذن يجب على زيد أن يخرج شاء زكاة، ويجب على عمر أن يخرج أيضا شاة زكاة. فماذا يفعلون؟ يتحايلون على الشرع، فيجمع الغنم إلى بعضها البعض، هي متفرقة، يجمعوها عندما يأتي جامع الزكاة يجمعونها إلى بعضها البعض، فتصبح 80 رأسا من الغنم. وزكاة 80 شاة واحدة، زكاة 80 شاة واحدة، فبدل أن يخرج كل واحد منهما شاة، يخرجون الآن كلاهما يخرجون فقط شاة واحدة، فهم الأصل هذا عنده 40 وهذا عنده 40، يجب أن يخرج زيد شاة لوحده وعمر يخرج شاة، لأن غنمهما متفرقة، فيتحايلون على الشرع ويجمع زيد شياهه إلى شياه عمر، فتصبح 80، والثمانين أيضا فيها شاة واحدة، فيتحايلون على الشرع بهذا، فبدل أن يدفع كل واحد منهم شاة يدفعون شاة واحدة، فيتحايلون على هذا على شرع الله تبارك وتعالى بهذه الطريقة. فهذا هو تجميع المفترق خشية الصدقة، أي تحايلا حتى لا يخرج ما أوجبه الله تبارك وتعالى عليهم. قال: ولا يفرق بين مجتمع، فلا يجوز أيضا أن يفرق بين المجتمع من الأنعام تحايلا على الشرع حتى لا يخرج الزكاة الواجب. مثال ذلك، مثال التفريق بين المجتمع، أن يكون لزيد وعمر 50 شاة مجتمعة، أن يكون لزيد وعمر 50 شاة مجتمعة. لزيد مثلا 20 ولعمر 30 شاة، لكن لا تتميز شياه زيد عن شياه عمر، لا تتميز شياه زيد عن شياه عمر، فهذه مجتمعة. وزكاة 50 تكون شاة واحدة، زكاة 50 تكون شاة واحدة، فيكون واجبا عليهما أن يخرجا شاة زكاة عن هذه 50. فماذا يفعلون؟ يتحايلون على الشرع بتفريقها، فعندما يأتي جامع الزكاة يأخذ زيد 20 شاة، ويأخذ عمر 30 شاة، ويفرقوها وهي مجتمعة، يفرقوها حتى عندما يأتي جامع الزكاة فيرى مع زيد 20 شاة فليس فيها زكاة لأنها دون النصاب. وأيضا يأتي إلى عمرو معه 30 شاة فلا يكون فيها زكاة لأنها دون النصاب. فيتحايلون بهذه الطريقة على شرع الله حتى لا يؤدوا زكاة أموالهم، فيكون عليهم شاة في 50 يفرقوها وهي مجتمعة حتى لا يدفع هذه الشاة ولا يؤدوا زكاة أموالهم الواجبة. فهذا هو تفريق المجتمع خشية الصدقة الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ومن فعله لا شك أنه فيه شبه من اليهود لأنهم الذين يتحايلون على شرع الله تبارك وتعالى. هذا هو تفريق المجتمع وتجميع المفترق. لكن السؤال هو متى تكون الشياه مجتمعة ولا يجوز تفريقها؟ متى تسمى الشياه مجتمعة ولا يجوز تفريقها؟ قال أهل العلم: تسمى الشياه مجتمعة في حالتين. الحالة الأولى هي اجتماع الأعيان، في هذه الحالة تكون مجتمعة ولا يجوز تفريقها. مثال ذلك أن يكون لزيد وعمر 40 شاة، أو كما في المثال السابق أن يكون لزيد وعمر 50 شاة، لزيد 20 ولعمر 30، ولا تتميز شياه زيد عن شياه عمر. هذه 50 هي ملك لزيد وعمر، ونسبة زيد 20 شاة ونسبة عمر 30 شاة، لكن لا تتميز هذه الشياه عن بعضها البعض، فلا تتميز شياه زيد عن شياه عمر. فإذا أتينا لهذه الشاة المعينة، هذه لعمر أم لزيد؟ لا تتميز، هي لعمر وزيد. لكن من هذه 50 لزيد 20 ولعمر 30. إذن 50 يملكها زيد وعمر ولا تتميز شياه زيد عن شياه عمر، هذا يسمى اجتماع أعيان أو خلطة أعيان، هذه مجتمعة لا يجوز تفريقها خشية الصدقة. هذه مجتمعة لا يجوز تفريقها خشية الصدقة، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية هي اجتماع أوصاف، يعني أن تتميز شياه زيد عن شياه عمر، فيكون مثلا لزيد 20 شاة وتكون عليها علامة هكذا مثلا باللون الأحمر كما يفعلون، وتكون لعمر 30 شاة وعليها علامة باللون الأخضر مثلا. فالآن شياه هذه 50 لزيد 20 شاة ولعمر 30 شاة، وشياه عمر تتميز عن شياه زيد. في هذه الحال تكون مجتمعة ولا يجوز التفريق بينها إذا اشتركت في 6 أمور. إذا كانت الشياة متميزة متى نسميها مجتمعة؟ إذا اشتركت في 6 أمور كما قال أهل العلم، وهي أن تشترك في المراح أي مكان المبيت، هذا الأمر الأول، وأن تشترك في المسرح والمرعى، يعني أن يكون مرعاها مشتركا وأن تسرح جميعا وترجع جميعا، يعني كل الغنم يكون وقت ذهابها تذهب معا تسرح معا وترجع معا ومرعاها مشترك، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث تكون مشتركة في المحلب، أي مكان الحلب يكون واحدا. الأمر الرابع أن تكون مشتركة في المشرب، يكون مكان شربها واحدا. الأمر الخامس أن تكون مشتركة في الفحل، الذكر الذي يجامع الإناث. والأمر السادس أن تكون مشتركة في الراعي. فإذا اشتركت غنم زيد مع غنم عمر في هذه الستة أمور، هنا تكون مجتمعة اجتماع أوصاف، ولا يجوز تفريقها خشية الصدقة. إذا اشتركت في المراح وفي المسرح والمرعى وفي المحلب وفي المشرب وفي الفحل وفي الراعي، إذا اشتركت في هذه الأمور الستة هنا تسمى مجتمعة اجتماع أوصاف، ولا يجوز تفريقها خشية الصدقة. إذن في هذه الحالات تكون مجتمعة، إما اجتماع أعيان لا تتميز شياه زيد عن شياه عمرو، أو اجتماع أوصاف تكون متميزة لكن تشترك في هذه الأمور الستة، في هذا في هاتين الحالتين تسمى مجتمعة، لا يجوز تفريقها خشية الصدقة، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ولا شيء فيما دون الفريضة ولا في الأوقاس. لا شيء فيما دون الفريضة أي لا زكاة فيما كان دون النصاب، لا زكاة فيما كان دون النصاب، فنصاب الإبل خمس، فإذا كانت دون ذلك فلا زكاة فيها، كما جاء في الحديث في حديث أنس: ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. إذا لم يكن معه إلا أربع من الإبل، يعني كانت دون الخمس أربع أو أقل، فليس فيها صدقة إلا أن يشاء مالكها، يريد أن يخرج الزكاة فيخرج من طيب نفس منه، أما من حيث الوجوب لا تجب. إذن إذا كانت دون النصاب دون خمس من الإبل ليس فيها زكاة، ونصاب الغنم أربعون، فإذا كانت دون الأربعين أيضا فلا زكاة فيها، كما جاء في حديث أنس أيضا قال: فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. إذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين، يعني أقل من أربعين، ولو شاة واحدة فليس فيها صدقة واجبة إلا أن يشاء مالكها. قال: ولا في الأوقاس. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وأما لا شيء في الأوقاس وهي ما بين الفريضتين فلا خلاف في ذلك أيضا، إلا في رواية عن أبي حنيفة. فلا شيء في الأوقاس، والأوقاس جمع وقص، وهي ما بين الفريضتين، هي ما بين الفريضتين. مثلا فريضة زكاة الإبل في 25 من الإبل فيها بنت مخاض أو ابن لبون، زكاة 25 من الإبل قيمتها بنت مخاض أو فيها بنت مخاض أو ابن لبون، والفريضة التي بعدها هي 36 من الإبل ويكون فيها بنت لبون. إذن الوقص هو ما بين الفريضتين، الفريضة الأولى في 25 من الإبل بنت مخاض، والفريضة التي بعدها في 36 من الإبل فيها بنت لبون. التي القيمة التي بين الفريضتين هذه تسمى وقص. فلا زكاة ما بين فلا زيادة في الزكاة ما بين الفريضتين ما بين 25 إلى 35 لا يكون فيها زيادة في مقدار الزكاة. فإذا كانت 25 فيها بنت مخاض، إذا زاد 26 أيضا فيها بنت مخاض فقط، 27 أيضا فيها بنت مخاض، لا يوجد زيادة في مقدار الزكاة الواجب. فعند زيادة العدد لا يكون هناك اختلاف في مقدار الزكاة بين الفريضتين، هذه تسمى أوقاس. في 25 في 25 فيها بنت مخاض، إذا زادت في 26 فيها أيضا بنت مخاض، في 30 بنت مخاض فقط، في 33 أيضا بنت مخاض فقط، في 35 أيضا بنت مخاض فقط، إذا وصلت الفريضة التي بعدها كانت 36 ففيها بنت لبون. ما بين الفريضتين يسمى وقصا ولا زكاة فيه، والله تعالى أعلم. قال مؤلف رحمه الله: ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار ولا عيب ولا صغيرة ولا أكولة ولا ربا ولا ماخض ولا فحل غنم. هذه التي ذكرها المؤلف رحمه الله لا يجوز أخذها، فيجب أن يؤخذ في الصدقة المتوسط من الأموال، فلا يؤخذ ما فيه عيب لأن في ذلك ضررا على الفقير. قال تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. وأيضا بالمقابل لا يؤخذ من كرائم الأموال لأن في ذلك ضرر على صاحبها، مثل أن تكون هذه الأنعام غزيرة اللبن وكثيرة اللحم أو جميلة المنظر، فلا يؤخذ من كرائم الأموال، يأخذ من الوسط كما قال عليه الصلاة والسلام: فإياك وكرائم أموالهم. أيضا ما يجوز أن يخرج ما فيه عيب لأن في ذلك ضررا على الفقير، كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه كما في رواية عند البخاري وغيره قال: ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق. فلا يجوز أن يخرج الهرمة وهي الكبيرة التي سقطت أسنانها لأن في ذلك ضرر على الفقير، ولا يخرج ذات العوار والعيب، وذات العوار من نفس المعنى هي ذات العيب ما فيها عيب، ولا يخرج أيضا التيس وهو فحل الغنم، لا يجوز أن يأخذه جامع الزكاة لأن في ذلك ضررا على صاحب المال، ويقاس عليه ما ذكره المؤلف رحمه الله، يقاس على عدم جواز أخذ فحل الغنم ما ذكره المؤلف رحمه الله من الأكولة والربا والماخض، لأن في أخذ هذه ضرر على صاحب المال لأن ذلك من كرائم الأموال، فلا يجوز أيضا أخذ الأكولة والربا والماخض لأن في ذلك ضرر على صاحب المال قياسا على تيس الغنم. والأكولة هي الشاة التي يسمنها أهلها لأكلها، والربا هي التي تربى في البيت من الغنم لأجل اللبن، والماخض هي الحامل التي اقترب وضعها لحملها، فهذه الثلاثة لا يجوز أخذها أيضا، لأن في أخذها ضررا على صاحب المال، والله تعالى أعلم. أما الصغيرة في الغنم فيجوز أخذها على الصحيح من أقوال أهل العلم، لقول أبي بكر رضي الله عنه: والله لو منعوني عناقا لقاتلتهم عليه. والعناق هو ما لم يستكمل سنة من أولاد المعز، فهو صغير دون السنة. فقول أبي بكر رضي الله عنه وإقرار الصحابة له دليل على جواز أخذ الصغير من الغنم، والله تعالى أعلم. أما في الإبل فيجب عليه إخراج السن الواجبة كما تقدم معنا في الدرس الماضي، يخرج بنت المخاض أو ابن لبون أو بنت لبون كما ذكرنا التفصيل في الدرس الماضي. لكن إذا لم يجد السن الواجبة وعنده ما هو أقل منها سنا، فيجوز أن يخرج الأصغر سنا لكنه يدفع جبران هذا النقص، يدفع الفرق ويجبر هذا النقص فيدفع شاتين أو 20 درهما كما جاء بذلك النص كما في صحيح البخاري وغيره في كتاب أبي بكر رضي الله عنه لأنس رضي الله عنه قال: من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا أو 20 درهما. إذا وجبت عليه الزكاة وكان مقدارها جذعة وهي الأنثى من الإبل التي عمرها 4 سنين وليس عنده جذعة، عنده حقة أصغر منها، الحقة ما تمت 3 سنوات، فهل يجوز أن يدفع الحقة بدل الجذعة؟ الحقة أصغر بسنة من الجذعة، فقال تقبل منه، لكن يدفع زيادة شاتين أو 20 درهما. إذن يجوز أن يخرج الأصغر سنا بشرط أن يدفع الفرق شاتين أو 20 درهما. قال في الحديث أيضا: ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده جذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق أي جامع الزكاة يعطيه 20 درهما أو شاتين. إذا وجبت عليه الحقة التي أتمت 3 سنوات ليس عنده حقة، عنده جذعة، إذن الزكاة الواجبة عليه هي الحقة، لكن ما عنده الحقة، عنده ما هو أكبر سنا وهي الجذعة التي أتمت 4 سنوات، فهنا تقبل منه الجذعة ويرجع له جامع الزكاة يأخذ منه الجذعة ويعطيه شاتين أو يعطيه 20 درهما. هذا هو التفصيل في هذه المسألة. إذا أعطى عمر أقل يدفع الفرق لجامع الزكاة شاتين أو 20 درهما، لكن إذا أعطى عمر أكبر فهنا يأخذ من جامع الزكاة شاتين أو 20 درهما، وال20 درهما تساوي تقريبا 60 جراما من الفضة، فتدفع قيمة 60 جراما من الفضة، أو تدفع لجامع الزكاة إذا كان السن أقل يدفع له شاتين أو 60 جراما من الفضة. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.